يا رب اهدنا حتى لا نزل وثبت اقدامنا حتى لا نزل يا عظيما يرجى لكل عظيم نغفر الذنب العظيم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم واشهد ان لا اله الا الله اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل وملكهم العمل ولذا كان الامام علي رضي الله عنه يقول عمل رجل واحد في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل اخ الاسلام اخ الاسلام ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد بحرا وعند الله للأتقى مزيد وإدراك الذي يأتي قريبا ولكن الذي يمضي بعيد واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله حرر منا خاونة الظالمين وكره الظلم واصحابه ولذا قال حبيبنا المصطفى من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام سيدي يا ابا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله البر عندك يا رسول فريضه والصبر منك شجاعه وإباء والمسلمون جميعهم جسد إذا عضو شفا سهرت له الأعضاء صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيف الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة ما قدرت يتم السبعين والمئة ومع قول الله تبارك وتعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أقدم بطلا من أبطال العلماء الذين خسروا الله وحده الذين خشوا الله وحده ولم يخشوا غير الله احفظوا هذا المشهد جيدا المكان في مصر والزمان ايام ان كان احمد بن طولون حاكما لمصر وقد سمع لها سوء العذاب وظلم الصغير والكبير ايها السادة الاعزاء تأملوا جيدا قول الله جل في علاه انما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك فإن القاعدة تقول زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم زل العالم. إذا زل العالم زل العالم. فمقياس العلم عند الله هو الخشية. فالعالم الذي لا يخشى الله فليس بعالم. العالم هو الذي يخشى الله وحده ولا يخاف سواه. ومن لم يخشى الله فليس بعالم وهو ولا علمه السماوات والارض. لانه يكون عالم لسان يا عالم فؤاد وكمان. ومن هنا فان سيد الانام محمدا صلى الله عليه وسلم يقول احرص ما رحاك على امتي عليم اللسان يجادل بالقران. عليم اللسان لسان يتكلم وقلب خال على عروشه. أخوف ما أخاف على أمتي عليم اللسان منافق القلب. وتعود الآن أيها السادة الأعزاء أذهب بحضراتكم إلى قصر ابن طولون. وقصر ابن طولون كان في مصر حيث كان مقر الحكم. دخل عليه عالم اسمه ابو الحسن احمد بن بلال. دخل عليه ليلقنه درسا في معرفه الله ومسلم امه. فقال له يا احمد بن طولون اتق الله اتق الله. كلمة جامعة لابن طولون اتق الله. ونزلت هذه الكلمة على قلب ابن طولون كأنها الصواعق. لأن الظالمين لا يحبون أن يسمعوا هذه الكلمة مهما غلا ثمنها. ولكن العلماء المخلصين يصرون على قولها مهما كانت عواقبها. إن هذا العالم هو أحمد بن بلال عندما دخل على ابن طولون في قصره وحوله حجره وحشره وحراسه وأقواره. كان أحمد عندما دخل عليه قد وضع روحه على كفيه وعلم أنه بعدها سيعيش في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فماذا قال ابن طولون؟ سمعها وطارت به القلب. أيسرد واحد من الرعية أن يقول بيتك الله؟ هل بلغ الحج إلى أن يسرد واحد من الرعية أن يأمرني بتقوى الله فماذا فعل؟ أخر أمره إلى الكنيازين والسفانية أن يتوّقوا لهذا العالم أسدا وأن يخلو الأسد به ليفترسه. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. الواحد. الواحد في ذاتك لا حسيم لك. أنت الواحد في صفاتك لا شبيه لك. أنت الواحد في أفعالك لا شريك لك. يا من له علت الوجوه بأسرها رحبا وكل الكائنات توحده. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تكره وتشهد. جوعه له أسد وبسطة الأوامر وجيء بأقوى الأسود عنده فجوع أياما وجيء بالعالم التقي فدخل مع الأسد في زنزانة واحدة وأغلق الباب عليهما أغلق الباب على العالم والأسد ولكن كان معهما خالق الأسود كلها عبدي عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمتني فيما أريد فخيطك ما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أصحبتك فيما تريد ولا يقول إلا ما أريد كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ورب امر مسخط لك في حواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا وحل الاسد بالعالم حل الاسد بالعالم وبعد ساعات اراد الجلاد ان يفتح باب الزنزانة ليرفع التقرير الى سيده بعدما يمسح الدم ويجمع ما تبقى من العظام ولكنه ما راه مساجدا بين يدي الله والأسد جالس يحرسه. الله 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 لا سواه لا سواه لا تدرك ولا بصار ولا تحويل الاقطار
ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار. الله الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا فهو حسب هو حسبه هو كثير هو مانعه هو ناصره هو عونه هو راعيه هو الذي ينشر العناية الربانية حوله. واذا العناية احرقتك ويرلها نم فالمخاوف كلهن امانه. العالم الزاهد ساجد يقول سبحان ربي الاعلى الاعلى الاعلى. لان هذا السجود بوضع الجبهة على الارض لا يليق الا بالاعلى وليس هناك اعلى منه. هو سبحان ربي الاعلى الاعلى. لا اعلى منه ابدا لا اكبر منه ابدا. ليس على الوجود من ينازعه ملكه وسلطان. العالم الساجد واضع الجبين على الارض يعصرها بالتراب اجلالا لسيده اجلالا لخالقه. ولو ان الدنيا كلها عرضت عليه نفسها ليسجد لغير الله مرة لباع الدنيا وركلها بقدميه اكراما لله الواحد الديان لله ساجد. والاسد رافض كأنه القط الوديه. سبحان من بيده الامر كله سبحان من بيده الملك كله سبحان من بيده العز كله. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. الاسد رابط. لقد صدرت اليه الاوامر من القيادة العليا من سلاح البرزان الا يقرب العالم بسوء. الا يقرب العالم بسوء ابدا. وانقلب الاسد قطا وديعا وحارسا امينا. واذا بالتقرير يرفع لابن طولون بما حدث. واذا به يامر بحضار العالم امامه. ووقف العالم احمد بن بنان امام الحاكم احمد بن طولون ودار بينهما الحديث الاتي. يا ابن بلال كيف كان شعورك عندما خلا بك الاسد. امر عجيب امر عجيب. ولكن لا عجب اذا علمت ان خشية الله يهون امامها كل شيء. ما تكون الدنيا وكم تساوي امام خشية الله ومعرفة الله. حبي ما عرف خلقني عبدي بقدر عبادته لله. اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يعيده ولسانه الذي يتكلم به. ولئن سالني لاعطينه ولئن استعان بي لاعيننه ولئن استنصرني لانصرنه. ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل بعد هذه العناية عناية تقال؟ هل بعد هذه الرعاية رعاية تقال؟ يا ابن ظلام كيف كان شعورك عندما خلا بك الاسد؟ قال العالم الذي يخشى الله: كنت دائما اردد قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فانك باعيننا. واذا كان في اعين الرعاية تأوي رعاية اقوى، اذا كان مع الجناب الاعلى تأوي جناب اقوى. قال له: فاي شيء كنت تخاف يا ابن ظلام؟ قال له: يا ابن فلان، كنت اخاف شيئا واحدا، ان يصيبني لعاب الاسد فينجس خربي فاخر الصلاة عن وقتها. الصلاة الصلاة وهو في هذه الشدة. نعم، الصلاة كف المؤمن، الصلاة كف المؤمن. أو لم تسمع إلى سيد الأنبياء يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. رياضة أركان وطهارة أركان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمصابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم الذكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد ملاجاة الرازق، وافضل ما يرد به المخلوق التوجه الى الخالق. انظر جلال الجمع وتامل اثرات المجتمع وكيف سارت الحيه بالجمع. مست الارض الجباه فالناس اشباه واسى، لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتاخر تاخره. الكل سواء امام الله الواحد الديان. اي شيء كنت تخاف يا ابن بلال؟ اي شيء كنت تخاف؟ هل كان يخاف الموت؟ لا، ان الموت صديق جليل لانه يوصل العبد الى ربه. هل كان يخاف على المال والولد؟ لا، وما المال والاخلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. هل كان يخاف ترك القصور؟ لا، لان هناك قصورا اخرى لا تركمن الى القصور الفاخره. وانظر عظامك حين تمسي ماخره، واذا رايت زخارف الدنيا فقل: يا ربي ان العيش عيش الاخره. ماذا كنت تخاف؟ كان يخاف لهذا الأسد أن ينجس ثوبه وهو في حاجة إلى طهارة الثوب ليصلي، وأراد ربك أن لا يمسه الأسد بسوء، ونام الأسد بجانبه حارسا أمينا وصلى لله ولم يضيح فرضا واحدا، ووقف أمام الحاكم ودخل عليه مرفوع الرأس مشرب العنق موفور الكرامة عزيز الجانب، ولم يجد الحاكم معه اي سبيل، فافرج عنه واطلق سراحه، هل مسه سوء؟ هل نقص من رزقه شيء؟ هل نقص من عمره شيء؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ايها السادة الاعزاء، لن يصلح روح حال الامة الا اذا مسح علماؤها لحكامها. هذه قاعدة الاصلاح، لن يصلح الله حال هذه الامة الا اذا مسح علماؤها لامرائها. ولقد كان التاريخ يعيد نفسه، كان عند ابن قولون اسد، وكان عندنا كلاب ضارية استعمل في السجون، كلاب تدخل مع الآدميين الموحدين بالله، كلاب يؤتى بها للرجال والنساء، كلاب يؤتى بها للرجال والنساء الموحدين. قالت احدى السيدات المسلمات التي دخلت السجن الحربية عام 1965، قالت عندما دخلت السجن الحربية في صحراء العباسية ادخلوا معي من الكلاب عددا لا يعلمه الا الله، كلاب ضواري، كلاب ضواري. واتي بهذا العالم الجليل الذي بلغ من العمر 80 عاما ودخل السجن الحربية مع الداخلين، وامر قائد السجن يومها وكان يسمى شمس بدران، وما هو بشمس ولا بدران، انما هو ظلام في ظلام، ان اسمه من اسماء الابدات. ولما دخل صدر الامر من قائد السجن الحربي ان يدخل معه اقوى الكلاب واعلاها، ودخل العالم دخل السجن، لا اله الا انت يا رب، دخل زلزالة ضيقة، ان الكلام لا يسعف، ان البيان لا يسعف، آدمي بلغ من عمر 80 عاما دخل زنزانة وعاش مع كلب ضار، وتضرر الكلب عليه وتغوط وتبرد. سبحانك يا رافع السماء بلا عمد، سبحانك يا قوي يا عزيز. دخل سجنه مع كلب واغلق الباب عليهما، وبعد يوم امر الظالم
امر الظالم ان يعرف حال العالم. ودخل السجان على الزنزانة فوجد العالم ساجدا لله والكلب كأنه راكع كأنه راكع كأنه راكع. وبعد ايام قال قائد السجن اخرج الكلب حتى لا يصاب ببرد الزنزانة يخاف على الكلب من البرد ولا يخاف على حالب يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. واخرج الكلب واخرج الكلب وكان امر الله قدرا مقدورا وكان امر الله قدرا مقدورا. واخرج العالم وخرج ولسانه يلهج بذكر الله وحده. ولما لم تكرمه مصر خرج الى بلاد الحجاز وهو الان يقضي ايامه في بيت الله الحرام. فاين ذهب ظالمه؟ ذهب الى لندن واشترى بها قصرا من اموال هذه الامة المسكينة. الظالم ذهب بماله الى لندن ليعيش في قصر هناك. ولكن اذا فر من حكم الدنيا فهل يستطيع الفرار من حكم الواحد القهار؟ هل يستطيع الفرار من حكم الواحد القهار؟ انني اقولها باحرى صوتي لا يمكن لامة ان يصلح الله حالها لا يمكن لامة ان يصلح الله امرها الا اذا اخذت من الظالم للمظلوم. انني اقولها باحرى صوتي لا يمكن لامة ان يصلح الله حالها لا يمكن لامة ان يصلح الله امرها الا اذا اخذت من الظالم للمظلوم الا اذا اخذت من الظالم للمظلوم. والله لم يهلك الأمة إلا بظلمها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فكاين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والي المصير. واسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى على لسان موسى رب نجني من القوم الظالمين. واذ نادى ربك موسى اريت القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ونجني من فرعون وحمله ونجني من القوم الظالمين. فاين فر الظالمون؟ لماذا سمحتم لهم بالفرار؟ لماذا فر شمس بدران ولم يستطع سيد قبة ان يفر؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا فر غيره الى ايطاليا؟ لماذا فر غيره وهو في مصر؟ ولم يستطع المظلوم الفرار؟ لماذا؟ ولكن اذا فروا من الدنيا فان الله تبارك وتعالى يقول سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لن يستطيع أحد أن يفر من محكمة العدل الإلهية الكبرى لأن حاكمها هو.
أيها السادة الأعزاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. عليك سلام الله يا أبا الحسن أحمد بن بنان، يا من قلت لابن طولون اتق الله. عليك سلام الله وعليك سحائب الرحمة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت.
اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، عظمة هذا الاسلام انه اختار طريق الاعتدال، ولذلك جاء معتدلا في كل شيء. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واسمع الى قوله جل شأنه: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. واسمع الى قوله تبارك في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومن هنا فإننا نسأل علماء الفسيولوجيا وعلماء الطب والعلم البيولوجي، نسألهم: ماذا يحدث إذا نقص البروتين في جسم الإنسان؟ وماذا يحدث إذا أسرف الإنسان في تناول البروتينات؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تبين لنا ان هذا الدين ليس من صنع البشر، انما هو من صنع خالق القوى والقدر، من صنع الواحد الديان جل في علاه. اسمعوا، اسمعوا هذه الحقائق العلمية. البروتينات هي اهم مكونات الخلايا، وهي التي تقوم ببناء الخلايا اذا ما هدمت. فماذا يحدث اذا نقصت هذه المواد في جسم الانسان؟ يحدث اولا بطء النمو، وثانيا فقر الدم، وثالثا عدم القدرة على بذل المجهود، ورابعا انخفاض بروتينات البلازما. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لان البروتين يحتوي على الحديد، والحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين، والهيموغلوبين يحمل الاكسجين الى خلايا الدم. فاذا ما نقص البروتين
نقص الحديد ضعف تركيب الهيموغلوبين نقص نقل الاكسجين الى خلايا الدم فيصاب الانسان بما يصاب به. فمن الذي اوجد الحديد في البروتين؟ هل انت الذي اوجدته؟ انت لا تملك لك من الامر شيئا. من الذي اوجده؟ انه الله. من الذي ادخله في مصانع الهيموغلوبين؟ انه الله. من الذي اوحى الى الهيموغلوبين ان يحمل الاكسجين الى خلايا الجسم؟ انه الله. من الذي رتب هذه السلسلة بعضها على بعض؟ انه الله. من الذي خلق البروتين لك يا ابن آدم؟ انه الله. هذا هو الذي يترتب على نقص البروتينات. فما الذي يترتب على الاسراف في تعاطيها؟ اذا كان نقصها يسبب هذه الاشياء، فما الذي يترتب على الاسراف في تعاطيها؟ اذا كان النقص مضرا فهل الاسراف ايضا مضر؟ نعم. ان الذي يترتب على الاسراف في تعاطيها اجهاد الكبد واضرار الكليتين، وذلك لانه يزيد في تمثيل الغذاء في الانسجة الحية في جسم الانسان بدرجة عالية، مما يؤدي الى عدم المرونة في المفاصل واصابة صاحبه بمرض النقرس الذي يسمى بداء الملوك. هذا هو الاسراف في البروتين. فلا الاسراف مطلوب ولا التقتير محمود. ولذلك سأل احد الملاحدة طبيب الاسلام ابن سينا، فقال له يا ابن سينا لقد قرأت القرآن فلم اجد فيه من الطب شيئا. فقال له ابن سينا ان كتابنا جمع الطب كله في نصف آية. في نصف آية. قال له نعم. قال له اقرأها. قال له قال تعالى وقلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. نصف آية. نصف آية جمعت الطب كله. اول الآية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا نصفها الاول. اما نصفها الثاني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولذلك لما اهدى ملك مصر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الهدية طبيبا يقوم على رعاية الرسول محمد، قبل الرسول الهدية ولكنه اعتذر للطبيب. ارسل اليه عسل النحل فقبله النبي، وارسل له مارية فقبلها النبي، وارسل له بغلة يركبها فقبلها النبي، ولكنه اعتذر لقبول الطبيب. ولما عاد الطبيب الى ملك مصر ساله الملك لماذا ردك محمد؟ فقال له الطبيب بلسان اليقين يا سيدي لقد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمتين. عندما قال نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشقى، ليس في حاجة الى طب. ومن هنا ايها السادة الاعزاء، فان الاسلام ينشر ذاته بذاته. الاسلام حق
وليس بعد الحق الا الضلال. ولذلك لا تعجبوا اذا علمتم ان كثير غاله في القاهره اعلن اسلامه. ولما سئل كثير غاله واسمه سيمو جد، هذا الكثير عندما سئل لماذا اسلمت ولماذا اعتنقت الاسلام، قال الكثير: انني بحثت في المذاهب والملل، بحث في الكاثوليك وبحث في البروتستانت، ومع ذلك لم يقتنع بما فيهما، ولما بحث في الاسلام وجد ان الاسلام يخاطب العقل لانه لا يليق ان يكون له ولد لانه خالق الناس جميعا، فلا يليق به ان يكون له ولد. واقتنع بشخصية ابي بكر وعمر، وقال: عندما قرأت تاريخ الاسلام ورأيت ان ابا بكر جعل جيشا من ماله الخاص، عجبت بهؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله. واقتنع بشخصية ابي بكر وعمر، وقال: عندما قرأت تاريخ الاسلام ورأيت ان ابا بكر جعل جيشا من ماله الخاص، عجبت بهؤلاء الرجال الذين رباهم رسول الله. عجبت بهم. ولما علمت ان عمر بعد الاسلام وقف ونادى باعلى صوته: لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولم يخش من المشركين شيئا، علمت ان هؤلاء الرجال اقوياء. هذا هو كثير رانا في مصر. السفير سيمو بد ديني، هذا السفير الذي قيل له غير اسمك، بدل من سيمو بد زين ديني غير اسمك، فقال: لا اغيره لانني اعلم ان الله لا ينظر الى اسمائنا وانما ينظر الى قلوبنا واعمالنا. سفير بحث، دخل الاسلام عن علم، ودخل الاسلام عن درايه، ودخل الاسلام عن اقتناع، واعجب بابي بكر وعمر. وانا اسمي هؤلاء الذين يدخلون الاسلام عن تحت وعلم، وسميهم اتباع المدرسة السلمانية نسبة الى سلمان الفارسي. اتباع المدرسة السلمانية اي الباحثون عن الحقيقة، فان سلمان كان ابوه احد امراء الفرس، وكان قومه يعبدون النور، واوصاه ابوه ان يظل جالسا امام النار المقدسه يطعمها الوقود اذا خمد. وجلس سلمان امام النار يطعمها، ولكن عقله نظر في السماء وقال: اذا كانت هذه النار اناء فكيف تحتاج الى من يطعمها؟ لا يمكن ان يكون الاله في حاجة الى غير، اذا لابد من البحث عن الحقيقة مهما هو الثمن. وخر سلمان هاربا من بيت العز، من بيت الغنى، من بيت الرفاهية، واخذ يبحث عن الحقيقة اين هي، وذهب الى بلاد الشام والتقى بأحد الرهبان الجالسين في الصوامع فقال له يا سلمان إذا أردت الحقيقة الصحيحة فاذهب إلى بلاد الحجاز فإن هناك رجلا قد بعث واسمه محمد فهو الحق كله اتبع كلامه ولو خالف كلامه كلامي فاتبع كلامه هو ولمحمد ثلاث علامات العلامة الأولى أنه لا يقبل الصدقة العلامة الثانية أنه يقبل الهدية العلامة الثالثة أن بين كتفيه خاتم النبوة اذهب إليه يا سلمان وذهب سلمان إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعندما دخل النبي المدينة أراد سلمان أن يختبر العلامات الثلاث جاء بطبق من تمر إلى رسول الله وهو جالس مع أصحابه فسألها النبي أهدية تلك أم صدقة قال له صدقة فلم يرد النبي أن يأكل منها وقال لأصحابه كلوا أنتم وفي اليوم الثاني جاء سلمان بطبق آخر فسأله النبي أصدقة أم هدية فقال له بل هدية فأكل منها النبي إذا لم يبق إلا علامة واحدة هي خاتم النبوة ذهب سلمان وراء النبي لتشييع جنازة وبعد أن دفن الميت أخذ سلمان يضع حول رسول الله ليرى خاتم النبوة بين كتفيه وإذا بالنبي يكشف له عن الخاتم ويقول له أتريد أن ترى خاتم النبوة يا سلمان هذا خاتم النبوة هذا هو الخاتم وعراه سلمان وتغلغل اليقين في قلبه واذا بالمسلمين يتنازعون على سلمان كل واحد يريد ان ينسبه الى قبيلته ابو بكر يقول سلمان منا آل سيف وعمر يقول سلمان منا آل عدي وعبد الرحمن يقول سلمان منا آل زهرة واذا بالحبيب يحكم الموقف قائلا سلمان منا آل البيت سلمان منا آل البيت آل البيت ونسكب سلمان لأعظم بيت لأكرم بيت لأفخر بيت وعمل سلمان خلاطا يصنع المكاتل من الخوص وكان إذا ربح في البيع قسم الربح إلى ثلاثة أقسام قسم يتصدق به وقسم ينفقه على أهله وقسم يزيد به رأس ماله وإذا بالحبيب وهو يصرف الميشين ويوزع الأرسمة الإسلامية يعطي لسلمان هذا الوسام فاسمعوه قال الحبيب المصطفى ان الله يرضى لرضا سلمان ويسخط لسخط سلمان وان الجنة تشتاق الى سلمان اكثر من اشتياق سلمان اليها الله الله يرضى لرضا سلمان نعم ويسخط لسخطه. الجنة تشتاق الى سلمان اكثر من اشتياق سلمان اليها. الجنة تنتظر قدوم سلمان كما تنتظر الام وحيدها اذا عاد بعد طول غياب. الجنة في اشتياق الى سلمان. نعم. ومن هنا فان رجلا سأل سلمان وقال له ابن من انت يا سلمان. فقال سلمان انا ابن الاسلام. ابن الاسلام. ان اقربكم عند الله اتقاكم. انا ابن الاسلام. في وجود ذي الدين سفير غانا في مصر درس الاسلام وامن به بعد علم واقتناع. اما الرجل الثاني الذي اسلم هذه الايام فهو مدير مستشفى المنيا الغربيه واسمه ولفلوك. مدير مستشفى المنيا الغربيه. لماذا اسلم وسمى نفسه محمود علي العنصري بعد ولفلوك؟ لماذا اسلم؟ قال عندما قرات الاسلام تمكن في قلبي ان الدين دين عملي. دين منظم يدعو الى العمل. وانه منهج رباني. فاذا ما انتقلنا من غانا والمانيا الى جارفة عاصمة فرنسا راينا الدكتورة ايفاد السراي استاذة الفلسفة بجماعة السربون تعلن اسلامها وتسمي نفسها حواء دسترائي. تعلن اسلامها لما بحثت عن الاسلام وقارنت بينه وبين الاديان اعلنت لا اله الا الله عاليا. كان لها ابنها الاكبر طبيب. ابنها الاكبر طبيب وسالته عن ايتين في القران. قالت له يا بني ماذا تقول في قوله تعالى خلق الانسان من علق وفي قوله تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ فقال له ابنها الطبيب الذي درس اسرار الاجنه ودرس مراحل الحمل في الارحام قال لها يا الله ان هذه حقيقه علميه لم يكتشفها العلم الا في القرن العشرين. من الذي علم محمدا؟ من الذي علم محمدا هذه الحقائق العلميه؟ خلق الانسان من علق يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هل ذهب محمد الى احدى الجامعات؟ هل التحق محمد باحدى كليات الطب؟ هل درس محمد علوم الحياه؟ هل درس علوم الفسيولوجيا؟ هل درس محمد علم الاجنه؟ من الذي علم محمدا هذه الحقائق وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عظيما. يا معاشر السادة هؤلاء اجانب مسلمون يدخلون الاسلام يدخلون الاسلام عن دراسة وفهم، واهل الاسلام يفرون من الاسلام. والله الذي لا اله غيره لقد عجبت وما لي ولا اعجب. عندما قرات هذا الاقتراح الذي نشرته الصحف هذا الاسبوع لكي يحددوا نسل المسلمين، قال بعضهم لا بد من سن قانون يعاقب ماديا كل من اتى بولد رابع. سبحان الله. اذا ولدت زوجتك ثلاثة اولاد ثم حملت مرة رابعة فاستعدت لان تحاكم في محكمة الجنايات، حاروا 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 وداروا حاروا وداروا. وانا اقول لهم ان تحديد النسل فيه تحد لارادة الخالق. لقد سمعت حاكم مصر عام 1967 سمعت عبد الناصر وكنت يومها وراء الحزبان في سجن ابي زعفر، سمعته في خطابه يقول من اين ياتيكم بالرغيف والبلد تحتاج يوميا الى 90 مليون رغيف. قلت سبحان الله، انت الذي ترزق، انت الذي تخلق، من اين تاتينا بالرغيف؟ ان الله ينادي في الحديث القدسي الجليل ويقول ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعنيني رغيف اسوقه اليك كل حين. ابن ادم ابن ادم ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. ابن آدم ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقي. وان قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال ومن كفر. أراد إبراهيم أن يحدد الرزق على المؤمنين فقط وأن يقصره على المؤمنين فقط، فقال له الرزاق ذو القوة المتين ومن كفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله. الامام مالك بن دينار كان ياكل ذات يوم فجاء قط وخطف من امامه قطعه لحم، وصار الامام وراء القط ليعلم اين يذهب بقطعه اللحم،
فوجد القطة وضع قطعة اللحم على باب جحر وانصرف. ووقف الامام مالك يراقب هذا الحدث واذا بثعبان اعمى يخرج من الجحر ويأكل قطعة اللحم. اعمى ثعبان اعمى ثعبان يرثى لا ينساه الله لا ينساه الله ثعبان اعمى وكأي من جاثة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ويعلم مستقرها ومستودعها كل وهو السميع العليم وهو السميع العليم يرفع الله العداوة من حولك وهو عدو الثعبان يسعى على رزق الثعبان نعم لان هذا الثعبان مقيد في السجل المدني الالهي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل ومع ذلك بدلا من ان نطالب بتحديد النفس نطالب بتحديد الناس نفس كلها خير وبركة فيها النيل وفيها البحر الابيض والاحمر والخليج والقناع والبترول ومع ذلك فيها أزمة أسماك أزمة السمك والبحار تجري يمينا وشمالا إذا جئت بولد رابع فاستعد لتقديم نفسك في محكمة الجنايات النسلية قلت سبحان الله سألت الله ألا يكون هذا القانون بأثر رجعي لانه لو طبق باثر رجعي فساتقدم للمحاكمة مرتين محاكمة عقوبة مادية سبحان الله اذا حملت زوجتك كان الحمل رقم 4 فكيف تتصرف من الان اجهضها اقتل اقتل الجنين اقتل الجنين يتضح فيك قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما تقتلون الاجنة اذا كان الجنين رقم 4 وسألت سؤالا آخر إذا جاء أحدنا بولد رابع وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالعقوبة المادية ثم مات الولد فهل يسترد العقوبة؟ هل يسترد الغرامة؟ أم أن كلمة الملوك لا ترد؟ لا إله إلا الله يا معاشر السادة انني اقولها واليقين يملأ قلبي ليس حل المشاكل عندنا بتحديد النسل انما حلها بالرجوع الى الله بالرجوع الى الله تحديد النسل من يوم ان قلنا بتحديد النسل زاد النسل
اخبرني احد الناس انه ظل 3 سنوات يحدد الناس باعطاء الحبوب المسموعة، وجاءت امرأته في ليلة ونسيت تناول الحبوب فحملت، فلما جاء المحيض ذهبت الى المستشفى فولدت اولا، ثم قال الطبيب هناك جنين اخر فولدت ثانية، قال الطبيب هناك جنين اخر فولدت 3 اولاد في 10 دقائق. اجل الحمل 3 سنوات فاختصر الله الثلاثة في 10 دقائق. اتحاربون الله؟ عندما وقف الرئيس عبد الناصر وقال من اين اتيكم ب90 مليونا من الخبز كل يوم، وقال ذلك في عيد العمال اول مايو، وان كنت لا اعترف الا بعيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الاضحى، ليس هناك ما يسمى بعيد الطوى ولا بعيد شم النسيم ولا بعيد عمال ولا بعيد عفاريت، هناك الفطر والاضحى فقط. وقف يقول من اين اتيكم ب90 مليون؟ قلت ان الله هو الذي سيرد علي، وكان الرد حاسما في 5 يونيو 1967، كأن الله قال له اذا كنت لا ترضى بالاطفال المواليد فسأحيل عليك سكان بورسعيد والسويس والاسماعيلية وسيناء. لم ترضى بالاطفال فرضى بالكبار واولادهم ونسائهم ومتاعهم. الله لا يحارى. اننا عندما اتفقنا مع اعدائنا اعلنا الحرب على الله في نفس الوقت. اعلنا الحرب على الله. لقد جاءني رجل يسأل سؤالا لأول مرة أسمعه، متزوج ومعه طفل، ومع ذلك هو على علاقة بحماته أم زوجته، واتفق معها على أن تطلق من حميه من زوجها، فإذا ما طلقت فعليه عهد الله أن يتزوجها هو. وجاء يسأل هل يجوز له أن يتزوج بحماته قبل أن يتفقوا على موعد إحضار المأذون. سؤال غريب. إنه اتصل بها جنسيا واراد ان يرد الجميل بزواجها ويجمع بينها وبين بنتها، والاسلام ينادي ويقول العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات، بمجرد ان تعقد على امرأة ولو لم تدخل بها فانه يحرم عليك امها الى يوم القيامة، ولو طلقت بنتها ولو لم تدخل بها فامها حرام عليك. ليس حل المشاكل في تحديد الناس، ان المسلمين وحدهم هم الذين ينادون بهذا النداء، واما غير المسلمين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خير في بلد يوجهها صلاح جاهين. صلاح جاهين ناشر صورة هذا اليوم يوم الجمعة والناس متوجهون الى الصلاة، صورة بذيئة، صورة قذرة، شد وضع على فمه منديل وامامه فكاه على وجهه منديل والفتى يقر للفتاة اصل الوزير متحشم او يحب الحشمة على من يتأكد. وتأكد على الفضيلة فتى وفتاة، والله ان رائحة الزنا قد فاحت وملأت الارجاء ذات اليمين وذات الشمال، والله الذي لا اله غيره ان الحال يهدد بخطر، لان الحرب على الله زادت وزادت. وقد سألت عائشة سيدنا رسول الله وقالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والخبث هو الزنا، الخبث هو الزنا إذا كثر الخبث. يا معاشر السادة، الصلح مع الله علاجنا، الصلح مع الله سبيلنا، الصلح مع الله طريقنا. علموا الأمة الأخلاق، لا داعي لإذاعة المسرحيات الجنسية التي تهدم الأخلاق هدما، إنه مخطط لتحطيم الإسلام وإسلامه وقرآنه ومحمده ومسجده الأقصى ومسجده الأقصى. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعني بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك يا مولانا. اقتروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. احد الله هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الجمل، هو الله وبعدين الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة وبعدين هو الرحمن الرحيم. توحيد، والتوحيد الاخلاص، والاخلاص معاملة، والمعاملة قرب الى الله. يبقى كأن اللي يعرف هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب ما غاب عنا وعالم الشهادة ما حضر امامنا ما رأيناه بعيوننا، هو يعلم هذا ويعلم ذاك، وليس في الوجود اكثر من هذا او ذاك. الامر اما غيب واما شهادة، الحال اما غيب واما شهادة، والذي يعلم الغيب والشهادة هو الله. ومدام عالوا من غير الشهادة وبلغوا ان الله هو الذي لا اله الا هو لا يمكن ان يعصي الله ابدا. ولذلك بعد ما تسمعوا الصلاة على رسول الله النبي هو ماشي بالسوق نزل السوق فلا واحد بيبيع طعام النبي حط ايده جوه السوال اللي فيه الطعام لقى تحت مبلول وفوق ناشف يعني الحاجه القرايطه فوق الوش والحاجه التعبانه الراجل حاططها تحت زي اللي ماسك فوق التوقيعيه والتلات رقمه تروح عشان تزور مريض بتنزل عشان تجيب له 2 كيلو موز عشان تدخل بقى كده يعني منفوخ سالف كمان هو رايح تجيب له موز فبتنقي الموز بايديك وبعينيك وفي كامل قواك العقليه والراجل يظهرك وكل شيء وتدخل على زعم ان الموز موز بعد ما تقلبه قدام المريض يطلع طلب ضوابع او كويسين والباقي كله كارت اشر موز مستحفى ايه اللي قال بالعملية دي خفة اليد اسمها خفة يد مصرية يعني خفة يد مصرية ما فيش واحد في الدنيا او في العالم يعمل العملية غير الناس اللي عندنا عالم على طول هو عنده كياس جهد تسحبه جاهز لان كل اللي بيعمله ان في لمحة البصر بيختم الكيس بتاعك ويطلع الكيس بتاعك يبقى جون جون خلاص خد انت المسكران وبدل المريض ما ياكل نفسه بيشجع على الاكل وبدل ما بيطلع مقطع الراس يقول انت مين اللي ضحك عليك وداك الموز ده دي عمليه ماشيه عند ربنا النبي لما سال الراجل فقعد يقول له ايه المساله دي قال له يا رسول الله لقد اصابه ما هو السماء يعني الدنيا مطرت قال له طب الدنيا لما تمطر اللي فوق بينبل ولا اللي تحت اللي بينبل النبي قال من غشنا فليس منا كلمة من غشنا فليس منا انا عايزك توحد الله كلمة خطيرة كلمة خطيرة كلمة من غشنا فليس منا لفلوس منا احنا خلاص النبي طلبه الامة من غشنا فليس منا النبي طرده النهارده قول لي فين المعامله اللي بتاخده من الغش انا هضرب لك امثله على جميع المستويات واحد بيقول له رحت ازور المحله الكبيره لقيت الشوارع ما فيش نظافه ابدا ما تنكلش تبقى قلت لهم دي ماركه الناسين فين قالوا قاعدين على القهوه الفلانيه رحت لقيتهم قاعدين المقاسات جنبهم وهم قاعدين بيشربوا شاي يا جماعه انتوا ما بتشتغلوش ابدا قالوا نشتغل ليه؟ احنا بناخد في اليوم 12 ونص ساعة المراحل عشان يمضي حضور والفراق ياخدوا الخمس تعريفة اللي فوق الحشرة ده وخلاص ما بيشتغلش خمس تعريفة تمشي حالك احنا ماشيين ده على مستوى الجنات تعالى بقى على مستوى المجاري بعد ما تصحى بالله تقول لا اله الا الله واحد بيقول لي كان دايما المجاري مسدودة عندنا يجيب راجل يسلك هتنزل الصينيه بالشاي والعشر ساعة وتفضل 24 ساعة تنسد تاني وبعدين بقول انا زهقت من الاكل قلت له يا معلم انا مستعد اديك جنيه على بعضه بس تسلك تاني تسليكة الى الابد انما كل شوية دي حاجة تقرب قال له بتتكلم جد قال له جد قال له هات الجنيه اديله الجنيه اخد الغطس وطلع قال له تعالي بقى ايه اللي كنت بعمله فيها قال له لا قال له القلب الطوب ده قال له الطفولة من يخليه كده يعني احتياطي يخليه السن يسلك نص دقيقة بعد 24 ساعة القلب ياخد مكانه ثاني ويسد المجال ثاني قال له يوم ما صدقت انه طلع لي قلب الطوب من سكته قلت له تعالى بقى يخرب بيتك قال يخرب بيتي خلاص المسألة ماشية بالطريقة دي تيجي على مستوى ميكانيك السيارات لابد العربة تروح في اليوم الثاني لميكانيك السيارات تلاقي المسألة متوقفة على حاجة بسيطة خالص. يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها ايه؟ العربية بتمشي بالبنزين والبطارية. البطارية بتودي الموبيلة. الموبيلة بتحول على الفحمة اللي هي تابعة لشاكوش للشاكوش الثاني. بتوصل لاسبراطيرة. فشوف عملها مثل ازاي؟ وعلى بطارية. وبعدين موبيلة. وبعدين فحمة. وبعدين شاكوش الاسبراطيرة. وبعدين الموجهات. مش حالة. يريد الميكانيك يعمل ايه؟ يحط ورق السجارة بيضة على الفحمة بتاعت الشاكوش. ما دام حطت الورقة البيضة دي يبقى لما يدخل لك قرش لابد تروح تكتمه مع الميكانيكي. كل 24 ساعة تاخد حالك وتروح للميكانيكي. ورقة السجارة ما تكلفش مليون واحد. ورقة بيضة مش ورقة مفضلة لأن المفضلة ما تعملش حاجة. إنما البيضة هو اللي حاترنا. شوفوا الناس عايشة بأي طريقة. أبدأ على مستوى الميكانيك بتاع السيارة. تعالى بقى المستوى الزبدة والسمنة اللي احنا بناكلها. واحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله رسول الله يا عزيز سيبك بقى من الاسبراطيره تعالى بقى للزبده اللي بحطها في بطننا بقى واحد يحلف لي ان في واحده بتجيب لي 5 جنيه زبده تفحم ب 15 ليه؟ بتضيف عليها ايه؟ بتضيف شحم وزيت ولبن صراحه تروح على ابو 5 جنيه زبده بتاعهم ب 15 هي دي حاجه بحطها ربنا كلها مفيش طاقه لله مفيش خشيه لله الكل عايز ياكل عايز ياكل ولو كان الماكول مرة تعالى على مستوى ابو الكاس وحد الله لا اله الا الله يا الله
رسول الله
ما تعرفش الراجل بيعمل له ايه ما تعرفش هو عاقد بينه وبين البابور اتفاقيه واسمها ايه عايز تديله البابور وصلح حولك بتاع قرص نار فاحول انت البابور عشان تعمل كوبايه شاي يصاب البابور بالتباك في الشرايين فاولع انت بتعمل ايه؟ حتى البابور اتعلم النفاق قدام الراجل كويس ولما يدخل في مكان يديك في قلبه ايه المساله دي؟ تقول له والله صلحها تصليحه كويسه يقول لك ما يا باشا صلحها لك كويس عشان عايز ياكل عيش عايز ياكل عيش يبقى اي حاجه وبس يبقى الكل هدفه لقمه العيش من الحرام تعالى على مستوى الامانات خد يا عم فلان شل الفلوس دي معاك على الماضي والسفر تكون مسافر طلع بره بريد شهر تجيب اكتر تجيب اقل وترجع المبلغ اللي دافلك تقول يا عم تعالى بعد اسبوع تيجي بعد اسبوع يقول لك تعالى كمان اسبوع عبال ما دفعهولك قال هو انا مديهولك عشان تتصرف فيه ده انا بقولك امانة الله وديعة عندك عند الله يقول لك بالعربي انا سوقت ليه بنتي يا فاتر وانت تخلصك امام الله انك تتصرف بمال غيرك ده السيدة رضعة العزوية كان عندها 6 سنين وحطوا الاكل قدامها تعالي كل يا بنتي قالت له يا ابتاه لا امد يدي حتى احرم من الحرام ام من الحلال. ام سالها سؤال وقال لها واذا كان من الحرام ولم نجد غيره فماذا انت فاعله؟ ما فيش غيره هو من الحرام تعملي ايه؟ قالت اصبر على جوع الدنيا خير من ان اصبر على عذاب النار يوم القيامة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف الرقابة لله. شوف الرقابة لله. شوف الاناء لله. شوف مراقبة الله. ولذلك اللي بياكل امانات الناس يوم القيامة ربنا حيقول له ادي الامانة لاهلها. يوم يقول يا رب لقد ذهبت الدنيا فمن اين اتيه بها؟ الدنيا راحت والفلوس انتهت السفر ملوش جيب القبر ملوش فلوس ملوش تحويل على الدار الاخره فهجيب له الامانه منين؟ وحد الله لا اله الا الله وسمع له الصلاه على الحبيب المصطفى محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الامانات الامانه الامانه لصاحبها ولا رب لقد ذهب في الدنيا فله رواه الملائكة ان تأخذه الى بئر في جهنم. خد بالك من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يروح بير من ابار جهنم يقول انظر في هذا البئر فانظر فيرى الامانة في قاع البئر. بير في جهنم المبلغ اللي كانوا على الناس محطوط تحت في البير الفلوس محطوطة في الرفة محطوطة حالها كده في البير يقولون انزل في هذا البئر لتأتي وبالامانة الى صاحبها فهو في البئر 70 خريطة كمان كان نازل تحت نازل والعياذ بالله. وده كله بسبب ايه؟ بسبب المال وبسبب فتنة المال. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا المال الفتن اتقوا النساء. ليه؟ المرأة في الحلال تقربك الى الله والمرأة في الحرام تدفع بك الى جهنم. انا عايزك تطلعها السرى على الحبيب النبي. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عليه عايز يختبر الضمير يشوف الضمير شكله ايه. الناس على دين ملوكيه عايز يشوف الضمير شكله ايه. ولذلك الناس اللي بتقول تقشف 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 الناس ديت بتضيع وقت لان اللي عايز يتقشف يبدا في نفسه الاول. يعني انا لما اقطع المنبر واقول لكم الخمر حرام والذره حرام والكيله حرام وبعدين واحد منكم يريني ماسك ازازه امره ما حيخرج يسمع كلام. ده تمثيل. ما هو واحد طلع المنبر قعد قال لهم معونة الستة والبائسين والفقراء والمساكين والبرد والضعف. ابنه كان قاعد في الجامع طلع من الجامع فصرخ بكل الهدوم اللي عنده ابوه في البيت. ابوه روح ما قالت له انت بتاع الكاكولا وبتاع الجبنه وبتاع الهدوم كلها. قال له ازاي؟ قال له يا ابني لا انت عامل حاجه كده. قال له يا بابا مش انت اللي قعدت ساعه تقول الفقراء والمزاتين والبرد وبتاع فانا كنت اثرت فيه فرحت رحت كل حاجه ففضحت بالهدوم. قال له انت مغفل يا ابني احنا علينا الكلام وعليهم التمثيل. يعني لا ابدا ما مش نافع تبقى الحكايه مش نافعه. احد الله لا اله الا الله. يبقى الناس اللي بتقول تقشف هم يقشفوا.